أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ما زال في القواعد الرجالية، وقلنا بأن الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى قال بأنني وجدت هناك بعض الفراغات في بعض الدروس الحوزوية، مثلا وجدت بعض الفراغات في أن الفقه الذي يدرس في المقدمات وفي السطوح خالي من روايات أهل البيت عليه السلام، فلذلك كتب كتابه دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي الذي يقابل اللمعة، وفيه الكثير من الروايات الشريفة عن أهل البيت عليهم السلام. ثم قال بأنني وجدت فراغا آخر، وهذا الفراغ الآخر هو أن آيات الأحكام لا تدرس ضمن المقدمات والسطوح، فلذلك ألف كتابه دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام. ثم وجد فراغا ثالثا، وهو أن المقدمات والسطوح التي تدرس في علم الأصول ناظر إلى الآراء الأصولية القديمة، ناظر إلى آراء الشيخ صاحب الفصول، ناظر إلى آراء الشيخ الأعظم الأنصاري، ناظر إلى آراء المحقق الآخند الخراساني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وليست ناظر إلى آراء الأصوليين المحققين المتأخرين كالمحقق النائيني والمحقق العراقي والمحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فلم يكتب كتابا في علم الأصول. قال لأنني اعتمدت على ما كتبه السيد الشهيد الصدر رحمه الله تعالى في الحلقات. ثم قال رأيت فراغا رابعا، وهو مسألة القواعد الفقهية، عفوا القواعد الرجالية، طبعا القواعد الفقهية أيضا، القواعد الفقهية أيضا كتب كتاب دروس تمهيدية في القواعد الفقهية. وهذا الفراغ الأخير هو قواعد الرجالية، القواعد الرجالية عليكم السلام، فألف هذا الكتاب دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، وجعله قسمين، القسم الأول مختصر والقسم الثاني موسع. القسم الأول الموسع اللي راح ناخذه، ليش ناخذ المختصر؟ ناخذ الموسع. جيد. ثم ذكر شيئا في درس البارحة، وهو أن الفقيه إذا واجه سؤالا لابد أن يجيب، وجوابه لابد أن يعتمد على دليل. والأدلة الأربعة التي ذكرها العلماء قديما وحديثا، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وفصلناهن في درس البارحة، فصلنا دليلية الكتاب، دليلية السنة، دليلية الإجماع، دليلية العقل. أغلب أحكامنا الشرعية أدلتها شنو؟ السنة. أغلب أحكامنا الشرعية 90% من الأحكام الشرعية قد يكون دليلها هي ماذا؟ هي السنة، هي روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدليل يعني السنة اللي هو قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم، ووضحنا شنو معنى القول والتقرير والفعل في الدرس الماضي. وهذا الدليل، هذا الدليل يحتاج إلى كم مرحلة كي نصل إلمن، كي نصل إلى نتيجة؟ ثلاثة مراحل. الدليل تنقيح دليل السنة اللي أقدر أخذ من عنده حكم شرعي، لابد أن نمر ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة السند، هذا الكلام صدر من المعصوم أو لم يصدر، هذا الفعل صدر من المعصوم أو لم يصدر، هذا التقرير واقعا حصل، هاي الواقع حصلت واقعا أم لا. هذا بحث السند، بحث السند اللي مختص به منه علم الرجال، علم الرجال. ومن ثم البحث الثاني اللي نحتاجه البحث الآخر الذي نحن بحاجة إليه وهو فهم النص. هذا الظهور اللي موجود في النص صار عندنا ظهور به أم لا؟ لأننا قسمنا في درس البارحة، قسمنا الدلالة إلى ثلاثة أقسام، إما أن تكون قطعية، وإما أن تكون يعني قطعية اللي عبرنا عنها النص، نص يعني غير قابل لمن؟ لا للتأويل ولا للتبديل ولا للتغيير ولا لأي احتمال آخر. شلون قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا يسموه نص، هذا غير قابل لأي تأويل، غير قابل لأي استبدال. ومرة لا، كما هو الأعم الأغلب، ظهور مرتبة ثانية، ظهور أن هذه الرواية ظاهرة في الوجوب. يعني شنو ظاهرة في الوجوب؟ يعني 80% تدل على الوجوب، بس ترى أكو احتمال بنسبة 20%، أكو احتمال أنها قد يراد منها الاستحباب مثلا. فلما نبحث السند وتبين أن الرواية مثلا صادرة عن الإمام المعصوم عليه السلام والظهور موجود، فإن هذه الرواية ظاهرة في الوجوب. زين، من قال أن ما استظهرته أنا حجة؟ من قال؟ هذا بحث ثالث واضح، وهو ماذا؟ حجية الظهور. حجية الظهور وين يبحثوا؟ في علم الأصول، يبحثوا في علم الأصول. إذن نحن الآن بحاجة إلى علم الرجال من حيث السند، وبحاجة إلى علم الأصول من حيث حجية الظهور. فإذا ثبت السند واستظهرت شيئا، فهل هذا الظهور اللي أنا استظهرت حجة؟ إذا ثبت في علم الأصول الحجية فهذا حجة بيني وبين الله عز وجل، ويفتي الفقيه على طبق ما استظهره من الرواية. يفتي الفقيه على طبق ما استظهره من الرواية. إذن الحاجة إلى علم الرجال حاجة ماسة، لأن الروايات التي وصلت إلينا عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما عدنا قطع بأنها كلها صادرة عن أهل البيت عليهم السلام، ما عدنا قطع. وإنما يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا علم أن بعضها قطعا صدر، وأن هناك ما لم يصدر. أكو عندنا معلوم أن بعض الروايات المنقولة إلينا والواصل إلينا لم تصدر عن أهل البيت عليهم السلام، لأن أكو حالات حصلت تزوير وحصل زيادة وحصلت نقيصة وحصل تلاعب. أكو هاي الحالات موجودة، اللي يقرأ علم الرجال وتاريخ علم الرجال يجد أنه أكو حالات حصلت في عملية تدليس موجودة من زمن النبي صلى الله عليه وآله كذب عليه إلى زمن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، الحالات موجودة. فلا بد لنا أن نؤسس علم الرجال من أجل أن نفرز الرواية الصادرة عن غير الصادر، أو الرواية الحجة عن غير الحجة، المعتبرة عن غير المعتبرة. هسه أنت لعله ماذا تقول عليكم السلام؟ تقول لعل القواعد الرجالية وصلتك إلى أن هذه الرواية صادرة وقد عملت على طبقها، بس هي بالواقع ما صادرة. فإنني مكلف بالحكم الظاهري، صح لو لا؟ حسب البحث العلمي هاي الرواية حجة أعمل بيها، وهذا مبرئ الذمة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. إذا البحث علمي يعني عندي أدلة وعندي حجج بيني وبين الله سبحانه وتعالى، أما إذا تبين بالواقع هي مو صادرة فأنا لا أحاسب أمام البار عز وجل، لأن البحث العلمي الصحيح هو اللي وصل إلى هذه المرتبة. وإذا وصل العلم إلى هذه المرتبة أو وصل العلم إلى هذه النتيجة فالإنسان معذور أمام البار سبحانه وتعالى. جيد، الآن وصلنا لعنوان جديد، هذا كله كمقدمة قد ذكرناها في الدرس الماضي. الآن وصلنا إلى عنوان جديد، وهو الآراء في مسألة حجية الخبر. طبعا توجد آراء متعددة في مسألة حجية الخبر. الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى ذكر هنا الآراء المهمة، أهم الآراء وأشهر الآراء وأكثر الآراء تداولا ذكرها هنا. قال حفظه الله تعالى الآراء في مسألة حجية الخبر. الرأي الأول، إن الرواية إذا كانت متواترة أو محفوفة بقرينة قطعية جاز العمل بها، وإلا يعني وإن كانت هذه الرواية غير متواترة أو كانت هذه الرواية غير محفوفة بقرينة قطعية فلا، يعني شنو فلا؟ فلا يجوز العمل بها. وهذا الرأي منسوب إلى السيد المرتضى رحمه الله تعالى وجماعة آخرين كابن إدريس رحمه الله تعالى، هؤلاء الذين يطلق عليهم الفقهاء الذين لا يقولون بحجية خبر الواحد. دائما عندما ترد هذه العبارة يعني السيد المرتضى وابن إدريس عليهما الرحمة والرضوان. أول شيء نوضح المصطلحات، شنو معناها الخبر المتواتر؟ الخبر المتواتر معناها أن هذا الخبر لابد أن ينقله عدد من الرواة، مو واحد، لا، عدد من الرواة. هذا العدد المتكثر، مو اثنين ثلاثة، هذا العدد المتكثر شو يولد؟ علم، علم قطع، يقين، جزم، يولد علم، يصير عنده علم. جيد، إذن الخبر المتواتر هو الخبر الذي ينقله عدد كثير من الرواة، بحيث بسبب هذا العدد، بسبب هذا العدد شو يصير عندي أنا كمطلع على الرواية؟ يصير عندي علم، يصير عندي علم. العلم كما تعلمون، كما درسنا في علم الأصول، حجية العلم أو حجية القطع ذاتية، حجية القطع ذاتية. يعني شنو ذاتية؟ يعني لا تحتاج علما إلى من يجعل لها الاعتبار، ما تحتاج إلى من يجعل لها الحجية. نضرب مثال تكويني، يقولون حرارة النار ذاتية، يعني لا يمكن أن توجد نار بلا حرارة، نار بلا حرارة لا توجد إلا عن طريق الإعجاز، هاي حالات استثنائية. أما النار بما هي نار لابد أن تكون محرقة حارة، لابد أن تكون كذلك. وإذا وجدت نار، وإذا وجدت نار بلا إحراق فهي ليست بنار، هاي مو نار، لأن من ذاتيات النار شنو؟ من ذاتيات النار الإحراق. يعني أقدر أجيب لك إنسان ليس حيوانا، خلنا نشوف المنطقيات، لا هذا مو إنسان. أو أجيب لك إنسان ليس ناطقا، هذا مو إنسان. لماذا؟ لأن الحيوانية بالنسبة للإنسان أمر ذاتي، والناطقية بالنسبة للإنسان أمر ذاتي. درسنا بالمنطق الكليات الخمس، الكليات الخمس ثلاثة من عدهن ذاتيات واثنين من عدهن عرضيات، فإن الجنس والنوع والفصل ذاتية، والعرض العام والعرض الخاص الذي يعبر عنه بالخاصة شنو؟ عرضي، عرضي. فإذا لا يمكن لي أن أقول هذا إنسان ليس بحيوان، طبعا المراد من الحيوان مو في المصطلح المتعارف، المراد من الحيوان شنو؟ كل جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، هذا المقصود بالحيوانية في علم المنطق، مو الحيوان العرفي. فلا يمكن أن أقول هذا إنسان وليس بحيوان، يعني إنسان وليس بجسم نامي، إنسان وليس حساس، إنسان وليس متحرك بالإرادة، ما يصير، هذا مو إنسان هذا. أو إنسان وليس ناطقا، قلنا شو معنى الناطق؟ الناطق معناها مدرك للكليات كما يقول الفلاسفة. يقول معنى حيوان ناطق، الناطق شنو يعني الناطق؟ مدرك للكليات. يقول إن هذا الحيوان المتعارف، يقول غير مدرك للكليات، يعني الحيوان يدرك الجزئيات، الحيوان ما يدرك أكو كلية الإنسان وأكو كلية الحيوان وأكو كلية النبات، هاي الكليات ما يعرفها. لذلك يقولون الطفل الصغير كالحيوان، الطفل الصغير لا يدرك الكليات، ما عنده إدراك على الكليات، يعرف أبوه وأمه بس ما يعرف أكو شيء اسمه جنس الإنسان. من يكبر تصير عنده هاي المعلومة. فإذا لا أستطيع أن أقول هذا إنسان وليس بناطق، يعني إنسان وغير مدرك للكليات. لا، الإنسان لابد من ذاتياته أن يكون مدرك للكليات. إذا الحرارة والإحراق بالنسبة للنار أمر ذاتي لا ينفك، والحيوانية والناطقية بالنسبة إلى الإنسان أمر ذاتي لا ينفك، كذلك الحجية بالنسبة لمن؟ إلى العلم لا انفكاك. الحجية بالنسبة إلى العلم لا انفكاك، عندك علم فهو حجة عليك. أما عندما نقول هذه حجية غير ذاتية، شنو يعني حجية غير ذاتية؟ يعني هي بحاجة إلى من يجعل لها الحجية. مثل من؟ مثل الظن. الظن الآن، الظن الأصل في الظن عدم الحجية، إلا أن يأتي الشارع فيقول هذا الظن حجة. إيش قد عندنا ظنون؟ إحنا الآن في باب الاستدلالات الفقهية، إيش قد عندنا ظنون؟ كثيرة جدا. ماذا قسمها علماء الأصول؟ 3 أقسام. قالوا بعض الظنون جعل الشارع لها حجية، مثل خبر الثقة اللي إحنا الآن نريد نثبت القواعد الرجالية المتعلقة بأخبار الثقة. قالوا خبر الثقة هذا ظن ماذا؟ جعل الشارع له الحجية. وظن منع الشارع من العمل به، الشارع قال لا تعملون به، هذا ظن بس لا تعملون به، مثل القياس والاستحسان وسد الذرائع والمصالح المرسلة، هاي أصول العامة يعتمدون عليه العامة، الشارع منع ما قبل بهاي الظنون. طبعا شنو السبب؟ علم الأصول ندرس مثلا الأخطاء الناتجة من خبر الثقة قليلة، فجعل الشارع لخبر الثقة ماذا؟ حجية. والأخطاء الناتجة من القياس كثيرة، فالشارع منع منين؟ منع من حجية هذا الظن. بعد الشارع أعلم على ماذا؟ على حقائق الأشياء. وظن سكت عنه الشارع، مثل الشهرة، الشهرة ظن، تفيد الظن الشهرة، بس ندور بالآيات بالروايات لا نجد خطاب من الشارع يأمر بمن؟ بالعمل بالشهرة، ولا نجد خطاب من الشارع يمنع من العمل بالشهرة. فشن عبر عن الظن الناتج من الشهرة؟ ظن مسكوت عنه، مو مثل خبر الثقة، ظن أمر الشارع بالعمل به، مو مثل قياس، ظن منع الشارع من العمل به. أما الشهرة ظن مسكوت عنه. إذا مسكوت عنه لمن نرجع؟ للأصل الأول. الأصل الأول عدم حجية كل ظن إلا ما خرج بدليل. إذن لاحظني شنو صار عندنا هنا؟ الخبر، أرجع من البداية، الخبر المتواتر المفيد للعلم حجيته ذاتية، وأما الخبر غير المتواتر، يعني شنو غير متواتر؟ يعني لا يفيد العلم، شي يفيد ظن. وأما الخبر غير متواتر فحجيته ليست ذاتية، نحتاج إلى من؟ نحتاج إلى من يثبت أنها حجة. هذا وين يبحثوا هم في علم الأصول، مباحث حجية الخبر الواحد. طبعا شنو معنى كلمة الخبر الواحد؟ مو معنى رواية واحدة، مو معنى راوي واحد، لا، هاي مصطلحات. عنوان الخبر الواحد يعني الخبر الذي هو ليس بمتواتر، حتى لو شقد نقله 7 نقلوا خبر بس ما أفاد العلم، فش نسميه؟ خبر آحاد. خبر آحاد، فكلمة آحاد مو معناها الرواية شنو؟ الراوي واحد والرواية واحدة، لا لا لا، آحاد معناها خبر لا يفيد العلم، فهو خبر آحاد، حتى لو رواه 7 8 10 كل خبر أفاد العلم مع التعدد، ها، بقيد التعدد والكثرة، فهو خبر متواتر وهو حجة. وكل خبر ما أفاد العلم سواء كان الرواة متعدد أو منفرد، وكل خبر لا يفيد العلم فهو خبر آحاد. خبر آحاد. نرجع لمسألتنا، الرأي الأول. الرأي الأول، السيد المرتضى رحمه الله وابن إدريس رحمه الله أصحاب الرأي الأول، قالوا حسب ما وصلنا إليه من بحث أن روايات أهل البيت عليهم السلام التي وصلت إلينا بعضها حجة وبعضها ليست بحجة، بعضها معتبر وبعضها لا، بعضها يجب العمل به وبعضها لا. فنسألهم سؤال، أي قسم من الروايات يجب العمل به وأي قسم لا يجب العمل به؟ قالوا يجب العمل بقسمين، الأول المتواتر اللي وضحناه الآن. قالوا كل رواية نقلها رواة متعددون بحيث هذا العدد كثير، شولد علم، ولد قطع بمضمون من؟ بمضمون الرواية، فهذا يسمى خبر متواتر. هذا الخبر المتواتر حجة، ولا أستطيع أن أسلب عنه الحجية. ما أقدر أقول خبر متواتر ليس حجة، ما يصير. خبر متواتر ليس حجة ما يصير، يعني كما لو قلت آية قرآنية ليست حجة. لأن في علم الأصول ماذا درسنا؟ درسنا بأن الأدلة القطعية هي عبارة عن ماذا؟ ثلاث أدلة. الأدلة القطعية ثلاث أدلة، إما آية محكمة أو رواية متواترة أو دليل عقلي قطعي، وما تبقى من الأدلة كلها شنو؟ كلها ظنون، كلها ظنون. فإذا الأدلة العقل الأدلة القطعية إما رواية متواترة مثل من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا تواتر، نستطيع أن نقسم ألف قسم أن الحادثة حصلت وأن النبي صلى الله عليه وآله قال ذلك، مع أننا لم نرى ولم نسمع، بس التواتر ماذا أفاده؟ أفاد العلم. كذلك التواتر في استحباب قيام الليل، أكو تواتر معنوي في استحباب قيام الليل، فإننا نقسم ألف قسم بأن صلاة الليل مستحبة، لأن الأخبار متواترة ماذا أفادت؟ أفادت العلم. كذلك الآيات القرآنية المباركة التي هي ماذا؟ نص في المطلب، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قطع. أو الأدلة العقلية القطعية، أدلة عقلية قطعية كأنما مقدمة الواجب واجبة، هذا دليل عقلي قطعي، ذن الأدلة العقلية، وما عداها ظنون تحتاج لها بحث، تحتاج لها إثبات الحجية. فالسيد المرتضى وابن إدريس عليهما الرحمة والرضوان قالوا الخبر المتواتر حجة. والقسم الثاني قالوا خبر آحاد إلا أنه محفوف بمن؟ محفوف بالقرينة. خبر آحاد إلا أنه محفوف بالقرينة، يعني كأنما راح يقسمون الروايات إلى ثلاثة أقسام، خبر متواتر، وخبر آحاد محفوف بقرينة، وخبر آحاد غير محفوف بالقرينة. يقولون بحجية الخبر المتواتر وبحجية خبر الآحاد المحفوف بالقرينة، أما الخبر الآحاد غير المحفوف بالقرينة فهو ليس بحجة. مثل من خبر آحاد محفوف بقرينة، يقول خبر آحاد يعني مو متواتر، يعني الخبر ما أفادني العلم، خبر ما أفادني العلم، لأن الذين نقلوا هذا الخبر ليس عددهم يولد علما. الراوي اثنين ثلاثة أربعة واحد، خبر آحاد. ولكن هناك قرينة قطعية كما يقول، يقول هاي القرينة القطعية دلت على ماذا؟ دلت على حجيته. مثل من القرينة القطعية؟ كما لو كان هذا الخبر يتوافق مع دليل العقل القطعي، فايش يصير قرينته؟ قطعية. واضح؟ أو في بعض الكلمات أنه بعض الرواة أو بعض الأصول الأربعمائة أو بعض الطرق، بعض الطرق هي ماذا؟ قرائن قطعية. هذا خلال علم الرجال راح تجي إشارات علما إلى هاي المعاني، ما مثلا طريق بني فضال من باب أن الإمام عليه السلام أمر بالعمل بمن؟ أمر بالعمل بكتبهم، فأكو قرائن البعض يعتبرها قطعية البعض يعتبرها قطعية فهو خبر آحاد، بس هاي القرينة قطعية فأصبح الخبر مع أنه آحاد أصبح حجة. بسبب من أصبح حجة؟ القرينة القطعية التي يراها الفقيه. هذا الرأي الأول، خلاصة انتهت. هذا الرأي الأول، رأي السيد ابن إدريس ورأي عفوا السيد المرتضى والشيخ ابن إدريس عليهما الرحمة والرضوان. نقرأ: إن الرواية إذا كانت متواترة أو محفوفة بقرينة قطعية، ذن اثنين، جاز العمل بها بالرواية، وإلا وإن كانت الرواية ليست متواترة أو كانت الرواية غير محفوفة بقرينة قطعية، يعني خبر آحاد غير محفوف بقرينة قطعية، وإلا فلا، يعني هذا مو حجة. وهذا رأي منسوب إلى السيد المرتضى وجماعة آخرين كابن إدريس عليهما الرحمة والرضوان. هذا رأي الأول، نحفظه ونحتفظ به أنفسنا، لأن الآن هذا رأي لا يعمل به، ما معمول به. الرأي الثاني: إن الرواية إذا كان قد عمل بها المشهور فهي حجة حتى ولو كانت ضعيفة السند، يرويها غير الثقات، وإذا لم يعمل بها المشهور فليست حجة حتى ولو كانت صحيحة السند، يرويها الثقات. وهذا الرأي منسوب إلى المحقق الحلي رحمه الله تعالى. هذا رأي الثاني. أول شيء نريد نعرف المصطلحات، يعني شنو المشهور؟ المشهور شنو؟ يقول المشهور هو أغلب فقهاء الطائفة، أغلب فقهاء الطائفة هو هذا الشهرة، المشهور هو هذا. يعني إذا عندنا كم فقيه مثلا إلى فتوى وإلى تأثير، مثلا عندنا 100 فقيه له فتوى وله تأثير، 80% من الفقهاء إذا اتفقوا على رأي شي يمثلون المشهور، حتى إذا خالفهم مش قلت 20%. فالرأي الذي يعمل به الأغلب، يعمل به الأكثر، يعبرون عنه المشهور. واضح إن شاء الله؟ جيد. بس تبقى عندنا مشكلة، وهي يوجد مشهوران. يعني كلمة المشهور أيام الشيخ الطوسي رحمه الله معناها الفقهاء الذين هم يعني فترتهم منحصرة من بداية الغيبة الكبرى إلى زمن الشيخ الطوسي رحمه الله، يعني فترة منحصرة بكم سنة تقريبا؟ إيش يفد 100 سنة، 150 سنة، 170 سنة؟ هالفترة منحصرة ذولا يمثلون المشهور. ولكن في زماننا لما نقرأ الآن بالكتب الفقهية نجد أنه أكو آراء قديمة وفيها شهرة، وأكو آراء متأخرة، آراء متأخرة وبيها شهرة أيضا. لذلك الآن صار عندنا يوجد مشهوران: مشهور المتقدمين ومشهور المتأخرين. يعني تجد بعض الآراء الفقهية مشهور المتقدمين متفقين على رأي، ومشهور المتأخرين متفقين على رأي معاكس، رأي معاكس. مثلا على ما ببالي مسألة تفسير قوله تعالى حاضري المسجد الحرام. تدرون الإنسان إذا حج، طبعا أنا هذا درس الرجال قلت لك درس مرن، نجيب مسائل فقهية، نجيب مسائل تاريخية، استفاد منها الطالب، طالب مو بس فقه وأصول، لازم يعرف أمور متعددة. تعلمون الإنسان إذا أراد أن يحج بيت الله الحرام، الحج كم نوع؟ 3: تمتع وقران وإفراد. من كان أهله حاضري المسجد الحرام، حاضري المسجد الحرام يعني قريبين من المسجد الحرام، دول ما يحجون حج تمتع، يحجون إفراد وقران. إفراد وقران يعني شنو؟ ماكو عمره، قبل يحج، قبل يحج. أما الذي يكون أهله غير حاضري المسجد الحرام، دول يحجون حج تمتع، يعني عمره وحج، عمره تمتع وحج. اختلفوا العلماء ما هو المقصود من حاضري وما هو المقصود من غير حاضري. ذول بعضهم حاضري المسجد الحرام وغير حاضري المسجد الحرام، وطوا مسافة اسم ما أدري صير بذاك الوقت، بهالوقت 20 كيلومتر 25 كيلومتر، بعدا عن المسجد الحرام، بعضهم قالوا لا 90، ما أدري 85. مشهور المتقدمين عندهم رأي متفقين عليه، ومشهور المتأخرين عندهم رأي معاكس، فصار عندنا مشهورين. هسه أنت تسأل سؤال تقول زين أنا شلون أعرف هذا من المتقدمين أو من المتأخرين؟ أقول لك من زمن الغيبة، من زمن الغيبة إلى زمن مدرسة الحلة، هاي يسموه عصر المتقدمين. يعني الشيخ الكليني والشيخ علي بن بابويه القمي والشيخ ابن الجنيد الإسكافي والشيخ العماني والشيخ الصدوق والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والسيد ابن زهرة وأبو الصلاح الحلبي وسلار الديلمي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والقاضي ابن البراج رحمه الله، كل هؤلاء شيء عبر عنهم، هؤلاء المتقدمون. لأن قبل من؟ قبل إنشاء مدرسة الحلة، قبل إنشاء مدرسة الحلة، يعني تقريبا إلى القرن السادس الهجري ذول كلهم يسموه عصر المتقدمين. فلما أقول مشهور المتقدمين يعني هؤلاء، هاي الأسماء وأمثال هاي الأسماء. أما من بداية مدرسة الحلة بزعامة ابن إدريس الحلي رحمه الله اللي هو أول من ناقش آراء الشيخ الطوسي عليه الرحمة، هذا بدأ عصر المتأخرين. معناها ابن إدريس الحلي والمحقق الحلي وابن سعيد الحلي والعلامة الحلي وفخر المحققين، هذا كلهم ضمن من؟ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ذولا ضمن المتأخرين. ويلحق بهم المقدس الأردبيلي والشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الكركي وما شاكل ذلك من الأعلام عليهم الرحمة، ذولا كلهم المتأخرين. فلذلك نطرح سؤال نقول أنت لما جيت وقلت إن الرواية إذا كان قد عمل بها المشهور، إيش تقصد من كلمة المشهور؟ تقصد مشهور المتقدمين؟ لو مشهور المتأخرين، لو اثنيناتهم لازم يتفقون، اثنينهم يتفقون المتقدمين مع المتأخرين. بما أن الرأي هاي من عندي، بما أن الرأي هو رأي من؟ المحقق الحلي رحمه الله تعالى، فلا بد أن يكون ناظر إلى من سبقه. من يعبر مشهور ناظر إلى من؟ ناظر إلى من سبقه، يعني مشهور المتقدمين. لماذا؟ قال لأنه بالنسبة إلى المتقدمين هم أعرف بمصادر الروايات، لأن بينهم وبين مصدر النص فترة شنو؟ فترة وجيزة، فترة قليلة. فإذا أكو رواية صحيحة السند، شوف نظرته، نظرة المحقق رحمه الله، إذا أكو رواية صحيحة السند ولم يعمل بها المشهور، إذن أكيد أكو خلل بالرواية، أكيد أكو خلل. وإلا شنو المانع؟ ليش المانع؟ ليش رواية صحيحة السند ليش ما عملوا بها؟ دول علماء محققين أهل ورع وتقوى، يعني مو ما يعمل بالرواية بلا سبب ويعمل بالرواية شنو بلا سبب، لا، لابد من وجود سبب. فإن هذه الرواية الصحيحة لم يعمل بها المشهور، عدم عمل المشهور بالرواية الصحيحة كاشف عن وجود خلل، هاي الرواية بها خلل بس احنا ما قاعد نعرفه، ما نعرف الخلل، بس عدم عمل المشهور هو اللي يكشف عن وجود ايش؟ يكشف عن وجود الخلل. واضح؟ والعكس نفس الشيء. يقول وأما لو كانت رواية ضعيفة، نحن الآن شفنا سندها وجدنا أن السند ضعيف، ما أدري به محمد بن سنان، ما أدري به سهل بن زياد، وهو سند ضعيف عند المتأخرين، رواية ضعيفة من حيث السند، ولكن المشهور مشهور المتقدمين قد عملوا بها. شنو معناها؟ معناها أكو قرينة دلت على أن الرواية حجة، لذلك عمل بها، عمل بها المشهور. بس هاي القرينة لم تصل، لم تصل إلينا. بس ما هو الذي وصل إلينا؟ الكاشف. عمل المشهور كاشف عن أن الرواية معتبرة وإن كانت ضعيفة في نظري، وعدم عمل المشهور كاشف أن الرواية ضعيفة وإن كانت الرواية ماذا؟ معتبرة في نظري. فالمحقق الحلي هذا رأيه، المحقق الحلي يقول أنا ما لي علاقة بالرواية صحيحة أو الرواية ضعيفة، لأن قد تكون صحيحة، بس احنا خلنا نرجع على الوجدان، قد تكون صحيحة إلا أنها غير صادرة، وقد تكون ضعيفة إلا أنها صادرة، قد تكون صحيحة إلا أنها احتوت على نسيان الراوي، اشتباه الراوي، زيادة حروف، نقصان حروف، ممكن، فهي ليست حجة، واقعا مو حجة، ولكنها من حيث السند صحيحة. فيقول السند بالنسبة للسند ليس علة تامة في حجية الرواية إن كان صحيحا، وليس علة تامة في ضعف الرواية إن كان ضعيفا، مو علة تامة، وإنما أنا أنظر إلى المتقدمين، أنظر إلى المتقدمين، أشوف الشيخ الصدوق، أشوف الشيخ المفيد، أشوف الشيخ الطوسي، الرواية ضعيفة من حيث السند، وكل هؤلاء عملوا بها واستدلوا بها وأفتوا على طبقها، إذن يعرفون أنها معتبرة، أنا ما قاعد أعرف بس هم يعرفون، ودليل أنهم يعتبرونها معتبرة قد عملوا بها. والعكس، رواية صحيحة عندي ولكن أجد أن الشيخ الطوسي يذكرها وما يعمل بها، الشيخ المفيد يذكرها ما يعمل بها، الشيخ الصدوق يذكرها يطرحها ما يعمل بها، زين هاي صحيحة عندي، ليش دولاك تركوها؟ لماذا؟ شنو السبب؟ أكو سبب، قطعا أكو سبب، بس ما قاعد أعرفه. المهم العلامة وصلتني لو ما وصلتني، وصلتني علامة ترى هاي الرواية وإن كانت صحيحة عندك ولكن المتقدمين ما عملوا بيها، إذن أكو خلل بيها، دير بالك. فالمحقق يقول أنا أعمل بالرواية التي عمل بها المشهور حتى لو كانت ضعيفة السند، وأترك الرواية التي تركها المشهور حتى لو كانت صحيحة السند. هذا يا رأي، هذا الرأي الثاني. طبعا هذا الرأي الثاني استمر امتدادا من زمن المحقق رحمه الله، بقي مستمرا تقريبا إلى زمن المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه، فبدأ يناقش الأسانيد ويعمل بالرواية الصحيحة ويطرح الرواية الضعيفة في كتابه مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان. ثم بعد رحيله رحمه الله تعالى عادت المسألة إلى من؟ عادت المسألة إلى أننا نعمل برأي المشهور ونعمل بالروايات التي عمل بها المشهور ونطرح الروايات التي طرح المشهور، وبقي المنوال على هذا الحال إلى زمن السيد الخوي رحمه الله، إلى زمن السيد الخوي. لذلك لما تراجع الآن مستمسك العروة الوثقى يعمل بالروايات الضعيفة إذا عمل بها المشهور، وإذا تراجع مهذب الأحكام للسيد السبزواري رحمه الله نفس الحالة، بس لما تراجع التنقيح وتراجع المستند وتراجع أنه المعتمد، تراجع تقرير بحث السيد الخوي رحمه الله، تجد لا، رجع إلى طريقة المقدس الأردبيلي، قال الرواية الصحيحة أعمل بها، ما يأثر علي رأي المشهور، قال ما يأثر علي، وأعمل بالرواية الصحيحة بغض النظر عن رأي المشهور، وأترك الرواية الضعيفة بغض النظر عن من، عن رأي المشهور. فهو رجع سنة أو طريقة المقدس الأردبيلي رحمه الله في الاستدلال، فقال ثانيا إن الرواية إذا كان قد عمل بها المشهور فهي حجة حتى ولو كانت ضعيفة السند، يرويها غير الثقات، وإذا لم يعمل بها المشهور فهي ليست حجة حتى ولو كانت صحيحة السند، يرويها الثقات. وهذا الرأي منسوب إلى المحقق الأردبيلي رحمه الله تعالى. الحلي عفوا بذي، مرات الإنسان يقرأ شيء بس ذهنه يمشي خص آخر فيجيب اسمه، رضوان الله تعالى عليه أجمعين. الرأي الثالث ما بي شيء يعني قصيد، ما بي تفصيل كثير، إن الرواية إذا كانت موجودة في الكتب الأربعة أخذ بها بلا تأمل في سندها باعتبار أن جميع ما في الكتب الأربعة قطعي الصدور، هاي مهمة لأن أكو رأي يشبهها بس يختلف عنها شوية، قطعي الصدور عن الأئمة عليهم السلام، وهذا الرأي منسوب إلى بعض الإخباريين، هذا الرأي الثالث. الرأي الثالث شو يقول؟ يقول إحنا جد عندنا مصادر حديث كثيرة كثيرة جدا. يقول إحنا ننظر إلى الكتب الأربعة فقط، يعني كتاب الكافي للشيخ الكليني رحمه الله، وكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق رحمه الله، وكتاب تهذيب الأحكام والاستبصار كلاهما للشيخ الطوسي رحمه الله تعالى. يقول هاي نسميها إحنا الكتب الأربعة. طبعا هاي الكتب الأربعة منين مأخوذة؟ مأخوذة من الأصول الأربعمائة. الأصول الأربعمائة هي عبارة عن كتب دونها بعض أصحاب الأئمة المعصومين عليهم السلام عن الأئمة عليهم السلام. طبعا الذين كتبوا وألفوا في زمن الأئمة عليهم السلام بالمئات كثر كثيرين، بس الطائفة اعتمدت على ماذا؟ 400 أصل. أكو كتاب وأكو أصل، رادوا يفرقون بين ما يعمل به وبين ما فيه بعض الغمز. عبروا عن الكتاب الذي يعمل به، عبروا عنه أصل أصل، فجمعوهن قالوا هاي الأصول الأربعمائة. طبعا ذا نيتشه الكتب التي ألفت وهي ليست من جملة الأصول الأربعمائة مو معناها أنها ماذا؟ أنها بلا قيمة، لا إلها قيمة، ولكن بسبب أن بعضها مثلا لم يصل إلى يد الثقات. يعني إذا أنا أعرف لشخص ثقة ألف كتاب وقبل ما يموت ما طانية، ورا سنتين ثلاثة إجي ابنه قال لي هذا كتاب والدي، السابقين السابقين قالوا ما نقدر نعتمد عليه، احتمال ابنه تلاعب به، فيسقط عن من؟ على الاعتبار. مو بسبب أن صاحبه مو ثقة، قد يكون ثقة، بس وصول الكتاب إلينا بعد وفاته بسنتين عن طريق ابنه، وابنه مثلا ما معروف، فالكتاب يسقط على الاعتبار. مو بسبب عدم وثاقة المؤلف، بسبب من؟ أكو غيبة صارت، أكو فقدان. لذلك كانوا السابقين هكذا، يكتب الكتاب يكون يسلمه بنفسه ويسمع كلمة كلمة حرف حرف ويجيز. هاي بعدين تأتي الإشارة إليها إن شاء الله عز وجل. فإذن الذين ألفوا الكتب في زمن الأئمة المعصومين عليهم السلام بالمئات، بس اللي كانت كتب معتبرة والطائفة تحترم هاي الكتب وتحترم رواة هاي الكتب ووصلت هاي الكتب إلى الرواة بطريق صحيح معتبر، هي 400 أصل، 400 كتاب عبروا عن الأصول الأربعمائة. هاي الأصول الأربعمائة وصلت إلى أصحاب الكتب الأربعة، بس الأصول الأربعمائة شبيهة مو مرتبة. الآن إحنا عندنا روايات، كتب الروايات كلها مرتبة، صح لو لا؟ تبدي من كتاب الطهارة، وكتاب الطهارة مرتب، باب الوضوء، باب الغسول، باب التيمم. ذيش الكتب ما مرتبة، شلون ما مرتبة؟ ذيش مثلا يجي زرارة عند الإمام الباقر عليه السلام يسأله فد 15 سؤال، سؤال بالحج، سؤال بالبيع، سؤال بالميراث، يسجلهن بالأصول الأربعمائة. يعني لما نجي للأصول الأربعمائة نقراهن ما نلقى أكو واحدة في الموضوع، نلقى مثلا عبارة عن مجموعة من الأسئلة ومجموعة من الأجوبة، وهي ماذا؟ خليط بين من خليط؟ كتاب الطهارة على الميراث على. فإجل شيخ الكليني رحمه الله وهو أول من بوب، قال أنا راح أبوب وأرتب هذه الأصول الأربعمائة بها آلاف الروايات، لأن كتاب الكافي تقريبا أكثر من 16,000 رواية. قال أنا راح أبوبهن، أخلي مثلا كتاب العلم هنا، أخلي مثلا التوحيد هنا، أخلي كتاب الطهارة، أخلي كتاب الصلاة، كتاب الصلاة أفصله، روايات صلاة الجمعة وأخرى عن رواية صلاة العيد. بس هذا منين جبتهن؟ من الأصول الأربعمائة، مو من عندي، من الأصول الأربعمائة. كذلك فعل ذلك الشيخ الصدوق رحمه الله، كذلك فعل ذلك الشيخ الطوسي رحمه الله. هؤلاء أصحاب الرأي الثالث قالوا نحن نحكم بأن الروايات الموجودة في كتب الأربعة فقط 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 قطعية الصدور. كيف؟ قال لأنها مأخوذة من الأصول الأربعمائة، ونحن نقطع بأن الأصول الأربعمائة هي كلام من؟ كلام أهل البيت عليهم السلام. فنحن نقطع بأن كلمات أهل البيت عليهم السلام موجودة في الأصول الأربعمائة، والأصول الأربعمائة موجودة في الكتب الأربعة، فنحن نقطع بأن ما في الكتب الأربعة قطع قطع عندهم، يعني حجية ذاتية ماكو نقاش. فنحن نقطع بأن ما في الكتب الأربعة هو ماذا؟ هو كلمات أهل البيت عليهم السلام. أما في الكتب الأخرى مثلا عندنا معاني الأخبار، وعندنا علل الشرائع، وعندنا الخصال، وعندنا مكارم الأخلاق، وعندنا مشكات الأنوار، عندنا كتب كثيرة متعددة فيها أيضا روايات. يقول لا، إحنا كلامنا في خصوص من؟ في خصوص الكتب الأربعة. هذا أيضا رأيه
شيخنا العاقل. ما في ظلم هذا للعلم والعلماء؟
ليش؟
يعني مثلا بعض الأصول يعتمدون على وثاقة الكاتب أو على وثاقة ما يطرحه من علم،
وما هاي القرينة هي مسألة الأصول الأربعة ما يعتبروه قرينة قطعية. مو قلنا قبل شوية بعض أخبار الآحاد إن كانت محفوفة بالقرينة القطعية فهي حجة؟ فمن ضمن القرائن القطعية الموجودة عند الإخباريين إن الرواية إن كانت في الأصول الأربعمائة قطعية، هاي قرينة قطعية على حجيتها. رأي هذا. فقال إن الرواية إذا كانت موجودة في الكتب الأربعة أخذ بها بلا تأمل في سندها، باعتبار أن جميع ما في الكتب الأربعة قطعي الصدور عن الأئمة عليهم السلام، وهذا الرأي منسوب إلى بعض الإخباريين. أما ما تبقى من آراء غد إذا شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.